أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإشكال السابع على بيع من باع ثم ملك، عبارة عن التمسك بأخبار تدل على بطلان هذا النحو من بيع الفضولي. أول هذه الأخبار طائفة متعددة بل مستفيضة كما قال، تحكي نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. في كلام سابق بينا المراد من هذا الخبر، قلنا ليس المراد به ما قد يكون ظاهره بدوا، وهو أن يكون المال مال البائع المنهي لكنه ليس عنده، غائب عنه، فإن هذا بلا إشكال يجوز بيعه إذا كان مالي غائبا في مكان آخر أبيعه عليك، إما بناء على رؤية سابقة منك للمال تعرفه، وإما بناء على توصيف نوصفه بما يرفع الغرر والجهل. المهم أنه يجوز بيعه لا شك في هذا، فمن هذا وربما من قراءة أخرى في محلها تذكر يكون المراد مما ليس عند البائع ما لا يملكه، ومورد هذه النواهي هو هذا، كخبر الحكيم بن حزام إذا كنت تذكر في بعض المطالب السابقة، وكان عمله هذا، يجيئه الشخص فيقول اشتري لي هذا الثوب المعين، ينظر مثلا إلى فلان في دكانه يرى ثوبا يعجبه فيقول اشتري لي الثوب الذي عند فلان وبعنيه أو اشتريه وأربحك عليه كذا وكذا، فيشتري منه الآن، هو يشتري منه الآن هذا الثوب، ثم يمضي البائع فيشتريه من مالكه، فيصبح من موارد مسألتنا، باعه أولا وهو لا يملكه أي فضولا، ثم مضى فاشتراه وملكه. المفروض في هذه الأخبار أنه يبيع ما لا يملكه، لا أنه يبيع مال الغائب عنه. إذا ما وردها هكذا بالقرينة التي ذكرت ربما يكون قراءة أخرى المراد من هذا الخبر النهي عن بيع ما لا يملكه البائع، لا تبع ما ليس عندك أي ما لا تملكه. هذه الأخبار علق النهي فيها بنفس البيع لا تبع أي بعنوان المعاملة، ويقولون إذا كان النهي متعلقا بعنوان المعاملة لا تبيع فهو يدل على الفساد، لأنه يكون إرشادا إليه لا من باب أن النهي في المعاملة يقتضي الفساد، ذاك البحث عن أن النهي يقتضي الفساد أو لا هو في النهي التكليفي، النهي الذي يدل على التحريم تحريم المعاملة يقتضي فسادها أو لا. هنا نقول ظاهر النهي الإرشاد إلى الفساد، لا تبيع يعني لا يكون، لا يوجد، لا يتحقق بيع فيما ليس عندك، يعني يقع فاسد. إذن هو يدل على الفساد. وهذه الروايات إما دالة على بطلان بيع المالك، بيع البائع ما لا يملك بطلانا مطلقا، يعني في حق البائع نفسه الذي هو الفضولي في الفرض، وفي حق مالكه، فلا يصح بإجازة المالك ولا بإجازة الفضولي، فيكون شاملا لما نحن فيه، لا يصح بإجازة الفضولي. وإما هي مختصة تدل على البطلان في خصوص ما يرتبط بالبائع، يعني لا تبع أنت ما ليس عندك، أنت إذا بعت يقع بيعك فاسدا أي بالنسبة إليك، وأنت لا يصح منك ولو بإجازته لاحقا، لا أكثر من هذا. ثم في الشق الأول إذا قلنا هي عامة تدل على الفساد في حق البائع والمالك، نقول بالنسبة إلى البائع تدل على فساد البيع بالنسبة إليه، وأنه لا يصحح منه مطلقا، أي سواء ملكه وأجاز أو لم يملكه وأجاز، بهذا اللحاظ تشمل ما نحن فيه، سواء ملكه وأجاز أم لم يملك. في الشق الثاني إذا كانت مختصة من أول الأمر ببيان بطلان البيع في حق البائع فيما يرتبط بالبائع، فتقول هذا بيع فاسد من جهة البائع، لا يصح من جهة البائع أيضا مطلقا، أجازه بلا ملك أم أجازه بعد أن يملك. قد تقول ما معنى أجازه بلا ملك؟ سيجيء في بعض كلام المصنف أن هذا قد يقال، أو في تقرير الإشكال، أنه من الواضحات أنه لا يصح بإجازته إذا لم يملك، وأي سلطة له على هذا المال الذي لا يملكه أن يجيز بيعه وأن يعقد عليه كفضولي ومجرد إنشاء، لكن أن يجيز يكون هناك نقل وتمليك ويتفرع عليه التسليم، أي سلطة له على مثل هذا، على نقله ثم التسليم للتصرف؟ هذا من الواضحات أنه لا يكون الكلام ناظرا إليه. إذن هو من الأول ناظر إلى صورة أن يملك فيجيز، وهي مسألتنا، فإما أنه مختص بهذا أو شامل للبائع إذا ملك وأجاز، وللمالك على التقديرين يدل على حكم ما لو باع الفضولي ثم ملك وأجاز يقول لا يصح بإجازة البائع. واضح هذا؟ هذا بالنسبة إلى هذا الخبر الأول أو هذه الطائفة. هناك بعد ذلك أخبار متفرقة متعددة يستدل بها على هذا المطلب. الخبر الأول أو ثاني الكل رواية يحيى بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة في الشخص يتكلم، وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا. يجيء إليه يعرف ثوبا بعينه أو دابة معينة، دابة فلان، هذا مثلا عمله هذا، فيقول اشتريه لي ومهما اشتريته به من ثمن فأنا أربحك فوقه كذا وكذا، شيء مسمى أو نسبة. قال عليه السلام لا بأس بذلك، اشترها، ولكن ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. ما معنى لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها؟ المواجبة بالبيع إيقاع بيع رسمي شرعي فيه إلزام، مواجبة من الإيجاب، لا الإيجاب بمعنى الذي هو مقابل القبول، وإن كان هو تسميته مأخوذة من هذا، إيجاب بمعنى إلزام على النفس والتزام للآخر. أوجبت البيع، ألزمته، جعلته لازما لك بمقتضاه، علي هذا الكتاب مقابل كذا، ولي عليك أن أخذ كذا مقابل أن أدفع لك الكتاب. إلزام على النفس والتزام، أو إلزام للآخر والتزام من قبل النفس، ألزمه بكذا وألتزم له بكذا، تلازم من الطرفين، تعاقد، تعاهد، مواجبة هذا الإلزام والالتزام. فهو يقول له، هذا يقول لي بعني الثوب يقول لي اشتري لي الثوب وبعني، فيه بأس؟ يقول لا بأس، اذهب اشتره له، لكن لا تواجبه، لا توقع معه بيعا إلزاما قبل أن تذهب فتشتريه، بل كما جاء في الرواية ويقول له اشتري لي الثوب أو الدابة المعينة وبعنيها، وبعنيها. صحيح الواو لمطلق العطف ولا تدل على ترتيب، لكن الظاهر عرفا لعله بحسب الكلام أن مورد الرواية والسؤال هو أن يشتريه أولا ثم يبيعها له. لذلك قال عليه السلام لا بأس بذلك، اشتريها، كما هو المفروض أن تشتريها أولا ثم تبيعه. وألفت نظرك إلى أن لا توقع قبل أن تشتريها بيعا إلزاميا ومواجبة بينك وبينها، فالمنهي عنه إيجاب البيع قبل أن تشتري، أن تبيع هذه الدابة أو هذا الثوب الذي لا تملك قبل أن تشتريه من مالكه. خب، بيعه قبل أن تشتريه من مالكه ثم تذهب فتشتريه وتملك، هو مسألتنا. يبيع فضولا لا يملك، ثم يمضي فيشتري ويملك ويجيز، فهذا نهي في مسألتنا. الخبر الثالث رواية خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول اشتري هذا الثوب وأربحك، يعني اشتري وتعال بعني حتى أربحك، لا أنه تشتريه لنفسك وتأخذه إلى بيتك وأنا أربحك قربة إلى الله، هذا لا معنى له. اشتري وأتني به وأربحك فوق ما دفعت عليه من ثمن كذا وكذا. قال عليه السلام أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ أليس ما صدر منكما من كلام قبل أن تمضي فتشتري، من قوله لك اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، وقولك نعم لا بأس أشتريه لك إن شاء الله، أليس هذا الكلام مجرد تقاول واتفاق وليس فيه بيع وإلزام؟ ولذلك إذا أحضرت الثوب اشتريته وجئت قلت له هذا الثوب اشتريته كان هو إن شاء أخذ وإن شاء ترك، إن شاء أخذه وأربحك وإن لم يشأ تركه، لا شيء يلزمه، أليس هكذا؟ قال بلى. قال عليه السلام لا بأس به، لا بأس به، ما دام بالخيار، ما دام لم يقع بيع قبل الشراء يلزمه فلا بأس به. فيدل بمفهومه وهو في مقام البيان، ولمثل هذه العبارات في مقام البيان مفهوم، على أنه إذا كان ليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني إذا كان وقع بينك وبينه قبل شرائك مبايعة حقيقية شرعية فيها إلزام والتزام، ففيه بأس. إذن قال عليه السلام أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت بلى. قال لا بأس به، ثم أضاف إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. وهذه رواية كنا ذكرناها سابقا، وذكر المصنف فيها أن في هذا الذيل يحلل الكلام ويحرم الكلام احتمالات أربعة، وعلى واحد منها لا تنفع، لكن على ثلاثة يمكن الاستدلال. تقول مثلا في الاحتمال الأول أن المراد من الكلام عقد البيع، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فيكون المعنى أنه لا بأس أن تستجيب لما طلب منك فتمضي وتشتري الثوب المعين ثم تبيعه إياه وتربح منه كذا وكذا كما قال لك. لماذا؟ لأنك لم تتكلم معه بعقد البيع الموجب الملزم قبل الشراء. وأما لو بعته أولا ثم مضيت تشتري، يعني تكلمت بعقد البيع، ففيه بأس. يعني عقد البيع بوجوده يحرم، عقد البيع الكلام الذي هو عقد بيع قبل الشراء بوجوده بينك وبينه يحرم، إنما يحرم الكلام، بعدمه يحلل إذا لم يكن هذا الكلام حاصلا. هذا احتمال. فيدل على هذا الاحتمال على ما نحن فيه، أن الفضولي إذا باع أوقع بيعا شرعيا على المال قبل أن يملك، فبيعه هذا فاسد لا يصحح بإجازته بعد أن يملك، وهو محل كلامنا. هذا كما قلت لك فيه احتمالان آخران. الاحتمال الأول منهما أن يكون المراد بعبارة يحلل الكلام ويحرم الكلام الأول، ماذا قلنا؟ عقد البيع بوجوده يحرم، بعدمه يحلل. في هذا الثاني نقول المراد أنه إذا وقع الكلام بعقد البيع، نفرض عقد بيع موجود على كل حال، في الأول موجود مرة غير موجود أخرى، إذا وجد يحرم، إذا لم يوجد يحلل. هنا نقول موجود على كل حال، لكن إذا وقع بعد الشراء، بعد أن يمضي هذا فيشتري من المالك ويملك الثوب، بعدها يبيعه، البيع بعدها يحلل. أما إذا وقع قبل الشراء فهو يحرم. البيع الموجود على كل حال إن كان وجوده قبل الشراء يحرم، إن كان وجوده بعد الشراء يحرم، يحلل الكلام الموجود لاحقا، يحرم الكلام البيع الموجود سابقا. هذا احتمال ثان. وفي احتمال ثالث، وهو أن يكون المراد أن الكلام الذي وقع بينكما قبل الشراء لما قال لك اشتري لي هذا الثوب المعين وأربحك كذا وكذا، فقلت لا أربحني أكثر ما أدري هذا نص ساعة، هذا الكلام إن كان على وجه، هذا الكلام هو يحلل ويحرم، فإن كان على وجه المبايعة والإلزام يحرم. إذا بعته الآن، إذا هذا كان كلام بيع فهو محرم، وأما إذا كان مجرد مقاولة، حديث حول الموضوع، مفاوضة، مماكسة إلى أن تتفقا على شيء كما يحصل كثيرا، أريد أن أشتري منك دارا أو سيارة أو دابة أو كتاب، نجلس نتحدث، تقول هذا البيت مثلا يساوي كذا، أريد منك كذا، أناقش تقول فيه أوصاف كذا، مثلا أصلحته بكذا وكذا، ما أدري ماذا، له مستقبل، أناقش إلى أن نصل إلى شيء. هذا كلام مقاولة، تقاول، تفاوض، اتفاق، ليس فيه عقد. فالكلام الموجود على كل حال قبل العقد، قبل شرائك، هو إذا كان بوصف العقد يحرم، وإذا كان بوصف التقاول والتفاوض يحلل. على هذه التقديرات الثلاثة يدل على أنك أنت إذا بعت قبل أن تشتريه وتملك، أي بعت فضولا ثم بعد ذلك اشتريت وملكت، فهذا البيع باطل، يعني لا تصححه إجازتك. واضح؟ الخبر الرابع، صحيحة محمد ابن مسلم قال سألت عن رجل، أتاه رجل فقال له ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله. ابتع لي متاعا، يعني لم يجعله وكيلا. شوف، أنت أحيانا تأتي إلى الرجل تقول له اشتري لي دارا، زوجني امرأة، يعني تأذن له بهذا الأمر في العمل وتوكله فيه فيعمله عنك ويكون البيع والتزويج لك. هذا ليس هكذا. بقرينة قوله فيبتاعه الرجل من أجله، لو كان قوله الأول ابتع لي متاعا توكيلا فكان اشتراه له، ما اشتراه من أجله، اشتريته لي، لكن اشتريته لي ليكون عندي وملكي من أجله حتى نعمل فيه كما قال. وأوضح منه ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك، يعني أنت تبتاعه لنفسك، لكن تبتاعه لنفسك من أجلي حتى تبيعني إياه بعد أن تبتاعه، ولعلي أشتريه منك نقدا أو نسيئة. قال ليس به بأس. تذكر مورد السؤال مرة أخرى، الرجل يجيء إلى الرجل يقول له اشتري لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فيمضي الرجل فيشتريه من أجله، قال لا بأس به، إنما يشتريه منه بعد أن يملكه. موردها هذا، قال له ابتع متاعا لي أشتري، سأعبر لعلي، هذا لعلي يعني إن شاء الله أشتري، يعني نيتي هذه، أشتريه منك بعد أن تبتاعه لي، أما الآن فلا تبايع بيني وبينك. قال الإمام: لا بأس. لماذا؟ إنما يشتريه منه هذا الرجل الذي قال ابتع لي، إنما يشتريه من الآخر بعد أن يشتريه الآخر من مالكه، فيدل على أنه لو اشتراه منه قبل لكان فيه البأس وثبوت البأس ونفي البأس في المعاملات، يعني فساد وعدم فساد، أو ببعض القرائن مثلا تحريم تكليف، لكن الظاهر هنا أن الكلام في الفساد والصحة. الخبر الخامس: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تشبه السابقة، أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه، قال له اشتري لي فأشتريه منك، قال لا بأس بذلك، إنما البيع بعدما يشتري. نفس الكلام. الخبر السادس: صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هذا السؤال، يجيئني الرجل فيطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شيء، يقول لي بعني حريرة، قل ما عندي حرير، فيقاولني عليه، نتكلم نتفق على أن أشتري له، يقاولني وأقاوله في الربح والأجل، كم تربحني وإلى أي وقت تريده، يعني المهلة التي معي مثلا، حتى نجتمع، يقاولني، نتقاول نتفاوض حتى نجتمع على شيء، يعني نتفق، فإذا اتفقنا يقول ثم أذهب فأشتري الحرير فأدعوه إليه، نقول تفضل اشتريت الحرير، فقال هكذا قال الإمام عيسى: أرأيت إن وجد هو مبيعا أحب إليه مما عندك، حريرا أفضل بنفس السعر أو أقل فضلا بسعر أقل، أو بحريرا أفضل بنفس السعر أو حريرا مساويا لكن بسعر أقل، هذا أنسب له، هذا بيع أحب إليه خير له، أرأيت إن وجد هو مبيعا أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك، يعني وجدت مش مبيعا أحب إليك والمبيع مالك، ثمنا أحب إليك، يعني وجدت معاملة أحب إليك، يعني مثل أن تبيع بثمن أكبر، أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت نعم، يعني ما في شيء يلزمك ويلزمه، إذا جئت بالمتاع نظر فيه وأنت مثلا أعدت النظر في الثمن فأراد أحدكما أن ينصرف، أو وجد ما هو أفضل فينصرف، يستطيع كل منكما ذلك؟ لا إلزام؟ قلت نعم، قال لا بأس، يعني إذا لم يكن وقع بيع قبل أن تشتري يلزمك ويلزمه فلا بأس، أما إذا وقع بيع ففيه البأس. هذا يقول: وقد تبين مما ذكرناه في تقريب الاستدلال بهذه الأخبار أن بعضها مثل هذه الأخيرة صحيحة معاوية بن عمار ظاهرة من حيث المورد في عدم صحة البيع قبل اشتراء المتاع، لأن موردها هو هذا، يقول يجيئني يطلب مني البايع وما عندي شيء أبيعه، يعني ما بعته، الصريحة في أنه ما حصل البيع، ها؟ لكن يقاولني وأقاوله نتفاوض، طيب ما عندك اشتري لي اشتري لي، يقول اشتري لك بربح كذا الى اخره، نتفق على شيء فامضي فاشتري فادعوه، قلت تفضل اشتريت لك تعال، يعني اشتري. هذه من حيث المورد، موردها ما لم يقع البيع، فتدل على ان البيع اذا وقع قبل الاشتراء لا يصح، لان موردها هذا. وقال الامام عليه السلام يا رأيت كذا إلى آخره، ثم قال لا بأس، يعني إذا كان هكذا لا بيع فلا بأس، إذا كان بيع ففيه البأس. فمن حيث موردها وجواب الإمام في هذا المورد تدل على عدم صحة البيع الواقع قبل الاشتراء، وبعضها الآخر يدل عليه من حيث التعليل، أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك مثلا؟ بلي، يقول إذن لا بأس. مثل الخبر الخامس صحيحة منصور بن حازم، قال لا بأس بذلك، إنما يشتريه بعد، إنما البيع بعد أن يشتريه. والرابعة أيضا صحيحة ابن مسلم أيضا فيها إنما يشتريه منه بعد أن يملك، هذا تعليل. وما ذكرته أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني لم يكن بائع، إذن فبهذه العلة لا بأس. على كل هذه الروايات بالمورد بالعلة، على كل كما بينا هي ظاهرة في أن وقوع البيع قبل الاشتراء يكون فاسدا من الفضول وليس يصح بمقتضى إطلاقها ولو تملك بعد وأجاز، بل قد نقول لا إطلاق فيها، هو موردها هذا، إذ صحته من قبل الفضول من دون أن يملك ويجيز، بأن لا يملك ولا يجيز، لا يعني بمجرد عقد الفضول هذا أصلا لا معنى له، وبأن يجيز بلا أن يملك، يقول هذا من الواضحات ليس له سلطة عليه. فالذي يحسن سوق الكلام لبيان فساده هو أن يبيع ثم يملك فيجيز. قد يقول قائل هذا فيه وجب الصحة، باع فضوليا لكنه أصبح الآن مالكا، وهذا العقد لم يرده المالك الأول فباق على قابليته، فلعله يجيز ويصح، يمكن فيه هذا، فهذا يصلح لسوق الكلام لبيان الفساد فيه، لا الأولان خصوصا، الأول منهما اللا يجيز ولا يملك الذي هو عبارة أخرى عن صحة البيع بنفس العقد الفضولي، وهذا معناه كل واحد بكيفه، إذا أعجبه يأتي ويبيع مالي ويلزمني، هذا غير مقبول ولا معقول ولا محتمل أصلا، ما يجيء في ذهني أحد مثلا. لكن الثاني وهو أنه يصح بإجازة وإن لم يملك، قد يعني هو أهون أخف من الأول، قد يتوهم متوهم، مع أنه مرجعه عند الدقة والتأمل إلى الأول، ومن أنت حتى تجيز؟ من أنت حتى تجيز؟ يعني لم يلزم بنفس العقد لكن لزم بعقدك وإجازتك، ما ولم تملك بعد، لا كان على لك سلطة عليه في العقد ولا لك سلطة في الإذن، لكن العقد أمره سهل إنشاء من دون أي تصرف فلا يحتاج إلى سلطة، أما الإجازة فتنقل، سواء كانت تنقل من حينها أو من حين العقد بلا فرق من هذه الجهة، فيها نقل ويترتب عليها تسليم المتاع للتصرف، أي سلطة لمن ليس بمالك على مثل هذا؟ فيقول هذا كله واضح، لا يساق الكلام لبيان الفساد في مثله، إذن هو من الأول مسوق لبيان الفساد في صورة محل كلامنا، يبيع ثم يملك ويجيز، يقول فاسد البيع السابق على الاشتراء الذي تريد بعد الاشتراء والملك أن تجيزه فاسد، هذا هو محل كلامنا، هذا كله في بيان الإشكال وأشار المصنف أيضا إلى أن هناك أخبار أخرى غير هذه الأخبار تدل على هذا المعنى. وأما الجواب عن هذه الأخبار فأولا يجيب عما يسميه العمومات، يعني عموم لا تبع ما ليس عندك، ولفظه عام، والأخبار البقية خاصة. فيقول الجواب عن هذا العموم هو أن المقصود منها هذه العمومات هو الفساد بلحاظ الأثر المقصود من البيع. أنت عندما تجيء لتبيع، ما الأثر الذي ترجوه وتقصده من وراء البيع؟ وذاك الآخر الذي يشتري منك ماذا يأمل من وراء هذا الشراء؟ الأثر المقصود من البيع والشراء حصول النقل والانتقال فعلا، هذا الكتاب يصبح لك، يخرج عني ليدخل في ملكي بدله بالفعل، الثمن، تصير مالكا للثمن، تصير أنت مالكا للكتاب. لتتصرف أنت وتنتفع بالكتاب بالمطالعة التي اشتريته لأجلها مثلا، وأنتفع أنا بالثمن، ما حاجتي بالكتب ولا أقرأها، ثمن أنفق منه على نفسي، أشتري به شيئا آخر أنتفع به. إذن الأثر المقصود والمرغوب والمرجو من البيع هو الأثر الفعل التنجيزي، الملك بالفعل وما يترتب عليه من حل التصرف. هذا الأثر المرجو والمقصود من وراء البيع هو الذي سيقت هذه العمومات للدلالة على الفساد بالحاضر. يقول لا تبع يعني البيع فاسد، يعني لا يترتب عليه الأثر الفعلي، لا ينتقل الكتاب إليه بالفعل أو الثوب، ولا ثمنه ينتقل إليك بالفعل، ولا له أو لك أن تتصرفا في شيء من هذا أو ذاك، كل يبقى ماله عنده ويتصرف فيه لا انتقال. وهذا المعنى من الفساد لا ينافي الصحة بالمعنى الذي نقوله في الفضولي. عندما نقول هذا الفضولي إذا باع الثوب الآن ثم مضى فاشتراه وملكه فأجاز، نقول يصح الأول بالإجازة فعلا، لكن قبل نقول صحيح بحيث يقبل الإجازة بأي معنى؟ بمعنى أنه قابل للتأثير بالإجازة، أما بالفعل فلا تأثير له، ليس ينقل المبيع ولا ينتقل بإزائه الثمن بهذا البيع، لا هو ينقل المبيع بالثمن ولا بالتالي ينتقل الثمن، لا يملك المبيع ولا يتملك به الثمن، لكن فيه قوة وقابلية أن يؤثر كذلك بالفعل تمليكا وتملكا إذا لحقته الإجازة. إذن هنا أثران، أثر فعلي تمليك وتملك بالفعل، وأثر قوي اقتضائي قابليتي، وهو قوة وقابلية التأثير بالإجازة، أو فقل الصحة بالفعل والصحة الموقوفة على الإجازة. هذه الأخبار جاءت تقول لا صحة لبيع الفضولي في من باع ثم ملك، تلك الصحة الفعلية، ونفي الصحة الفعلية لا ينافي الصحة الشأنية، لا يترتب بالفعل لكن لا ينفي أنه إذا مضى واشتراه وصار له وأجاز يصح ويكون مؤثرا بالفعل. واضح هذا الجواب؟ ومن هذا الجواب يظهر الجواب عن الأخبار الأخرى، فإن الأخبار الأخرى تدل على أن المنهي عنه هو حصول التبايع قبل أن يشتري البائع من مالكه، لكن المنهي عنه حصول التبايع قبل أن يشتري تبايعا على وجه الإلزام والالتزام، لا مجرد كلام، تبايع رسمي شرعي، هذا هو المنهي عنه، أن توقع بينك وبينه بيعا قبل أن تمضي وتشتري المتاع يكون شرعيا ذا آثار فيه إلزام والتزام، لا تكون معه أنت ولا هو بعد أن تشتري ذاك بالخيار. هذا هو المنهي عنه، بحيث لو وقع لكان يترتب عليه الأثر بالفعل قبل أن يملكه بالشراء من مالكه. يدل على هذا المعنى التعليل في قوله عليه السلام إنما يبيع بعد أن يشتريه، لا بأس لأنه يبيعه بعد أن يشتريه، أما لو كان يبيعه بهذا المعنى ما الذي كيف يبيعه بعد أن يشتريه؟ يبيعه بيعا على وجه الإلزام مؤثرا ينقل، فيقول هذا لا بأس مقابل ما فيه البأس هو أن يبيعه كذلك قبل أن يشتريه، لو كان يبيعه على وجه الإلزام والالتزام وبقصد التأثير بالفعل قبل أن يشتريه ففيه البأس. إذن أولا بالمقابلة إنما يبيعه بعد أن يشتري، فمقابله أن يبيع قبل أن يشتري. ما البائع الذي يحصل بعد أن يشتري؟ بايع في إلزام والتزام وفي ترتيب أثر والفعل، هذا معنى الإلزام والالتزام، وخلص من الآن ترتب الأثر وذاك أصبح لك وثمنه لي مع ربحي كذا الذي قلت، لست بالخيار إذا أحضرته كما أني لست بالخيار. إلزام والتزام يعني أثر والفعل. بالمقابلة الذي لا بأس فيه أن يقع بعد، فالذي فيه البأس أن يقع مثله قبل. وأيضا لما قلنا قبل قليل من أن الأثر المقصود والمرجو من وراء البيع هو هذا الأثر الفعلي فهي ناظرة إليه. وبقراءة أخرى إن شاء الله أكمل لك الكلام لاحقا. قال السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك أي ما لا تملك، فإن النهي فيها إما لفساد البيع المذكور مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني بالنسبة إلى المخاطب لا تبع أنت أيها البائع الفضولي، وإلى المالك له حين وقوع البيع، كلاهما لا بيع في حقه، لا يصح في حقه، لا بإجازة هذا ولا بإجازة ذاك، فيكون دليلا على فساد العقد الفضولي بالشمول والعموم، وإما هو لبيان فساده بالنسبة للمخاطب خاص. لا تبع أنت ما ليس عندك، أنت يفسد هذا البيع في حقك الفضولي، كما استظهرناه سابقا. سابقا قال المصنف هذا والظاهر أنه نهي عن وقوع البائع لنفس البائع، ولا ينافي وقوعه للمالك بإجازة المالك. تذكر هذا الكلام؟ بيع نهي عن وقوعه، يعني ودل على النهي على فساد وقوعه بالقياس إلى نفس البائع، وهذا نقول به لا يقع للبائع. نعم إذا ملك ثم أجاز مسألة أخرى، لكن لنفس البائع لا يقع، ف فعلا يقع للمالك بإجازته، نعم هذا لا ينافيه. في مسألتنا لا يقع للبائع يريدها الآن. أنا خلط قلت نعم إذا ملك وأجاز مسألة، لا هذا المستشكل مستدل أن يريد هذا. إذا قلنا لا يشمل المالك يعني لا مانع من أن يقع من هذا الشخص بيع فيجيزه المالك ويقع له، لكنه لا يقع لهذا، هو يتمسك بهذا، يقول قال لا يقع لهذا وبإطلاقه لا يقع له لا الآن بمجرد الوقوع كما هو أوضح الأفراد، ولا بضم الإجازة إليه من دون أن يملك كما هو دونه في الوضوح، ولا حتى بأن يملك ويجيز الذي هو محل كلامنا، بل قد يقال الثاني من الواضحين أيضا لا يتعرض له لأنه واضح، ذاك أصلا لا معنى له الأول، الثاني يعني ربما يكون فيه شيء من غموض بالقياس إلى الأول أنه ما وقع بنفس العقد بالإجازة. هو لكن في سؤال، من أنت حتى تجيز ولم تملك، وأي سلطنة لك على الإجازة التي هي نقل ثم تسليم وتصرف؟ فهذا واضح البطلان فيه، ولا يساق الكلام لتوضيح الفساد بمثله أو في مثله، فيكون مسوقا من الأول فقط لهذه الصورة التي هي أن يبيع ثم يملك فيجيز. هنا للقول بالتأثير والصحة وجه، أصبح مالكا وإن لم يكن مالكا حين العقد، وأي دليل دل على أنه يعتبر في المالك المجيز أن يكون هو المالك حين العقد؟ هذا قدمه المصنف وقال لا دليل عليه. قد يقول قائل لا يصح، وقد يقول قائل يصح، فإذا كانت هذه الأخبار دالة على الفساد فقد سيقت لبيان الفساد في هذا، هذا يستأهل الكلام لا غيره من الفروض. لذلك يقول وإما لبيان فساد بالنسبة للمخاطب خاصة كما استظهرناه سابقا، فيدل فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير، بيع الفضول مال الغير لا يقع لبائعه للفضول مطلقا، يعني حتى ولو ملكه فأجاز، فضلا عما لو أجاز بلا ملك أو لو لم يجد لم يملك ولم يوجد أصلا. بل الظاهر إذن شوف سواء بالعموم للمالك حين البيع أو بالخصوص للبائع المخاطب، في على التقديرين أتمسك بالإطلاق في المخاطب أنه وإن ملك وأجاز. الآن نريد أن نقول لا أصلا لا إطلاق، هو من الأول مسوق لهذا الفرض أن يملك ويجيز، بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع يعني ويجيز بعد التملك التي هي مسألتنا، وإلا فعدم وقوعه له قبل تملكه بنفس العقد أو حتى بإجازة من دون تملك هذا مما لا يحتاج إلى البيان في غاية الوضوح، والحمد لله رب العالمين.